معنا غدا طارق حمدان.
مع قدوم الربيع لا تتفتح الأزهار فقط، بل تتفتح أيضا رغبة داخل كثير من الناس في الزراعة، حتى لو كانوا يعيشون في مدن مزدحمة وشقق صغيرة. اليوم نسأل، هل يمكن حقا أن نزرع في المدن؟ هل يمكن لنبتة على شرفة أو حوض صغير في المطبخ أن يغير شيئا في حياتنا؟ وما هي النباتات التي تناسب المساحات الضيقة؟ وما الأثر الذي تتركه الزراعة الحضرية على صحتنا النفسية، على علاقتنا بالمدينة، وأيضا على جيوبنا، على اقتصادنا؟ سنحاول نقاش هذه الأسئلة اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ وائل يمين، مهندس زراعي وناشط في الزراعة البيئية، ينضم إلينا من لبنان. نرحب بك أستاذ وائل.
مرحبا، صباح الخير للجميع، صباح الخير للمستمعين.
أهلا بك. يعني هذه الرغبة التي تتولد كل عام، وخصوصا في فصل الربيع، رغبتنا في زراعة نباتات، حتى لو كنا يعني نعيش داخل مدن وداخل شقق ضيقة، ولكن السؤال الأهم ربما، إلى أي مدى يمكن أن تكون الزراعة في المدن ممكنة ومجدية من الناحية التقنية أستاذ وائل؟
من الناحية التقنية هي مجدية جدا، لأنه المورد الأساسي للزراعة هو الماء. ومعظم الموارد يعني تكثر في المدن هي هطول الأمطار، وبسبب الإسمنت وبسبب الأسفلت وغيره بيتجمع المياه بشكل كثير، ففينا نستغل هيدي المياه للزراعة بقلب المدن. للأسف أنه ما في عنا تراب، فنحن بدنا نبتكر أساليب جديدة كرمال نعمل زراعة منا بقلب الأرض فعليا. مقارنة مع المدن السابقة، فعليا المدن السابقة كانت منتجة، لأنه كان في بقلب أراضي زراعية المدن السابقة، يعني عم نحكي عن الحضارات القديمة. مع التطور العمراني فقدنا هول الأراضي، وبسبب الكثافة السكانية اللي بتكون موجودة بقلب المدن نخسر الأراضي الزراعية اللي بتحيط المدن أو اللي هي موجودة بقلب المدن.
وائل يمين، هناك يعني دعوات كثيرة يعني بدأت تظهر عالميا في السنوات الأخيرة للزراعة على الأسطح ربما، وخصوصا يعني في البلدان المشمسة دائما، يعني على سبيل المثال إذا تحدثنا هنا عن فرنسا، الكثير من الأسطح بدأت ربما تكتسي بالخضار، هناك زراعة، هناك الكثير ربما من المشاريع الصغيرة أيضا التي اعتمدت على ذلك. هل الزراعة على أسطح المنازل أو العمارات هي مشروع بإمكان أي شخص أن يقوم به، أم موضوع ربما يحتاج إلى خبرة، ويحتاج إلى مهندسين زراعيين، ويحتاج إلى معدات وتقنيات إلى آخره؟ ما مدى سهولة الأمر؟
الأمر سهل جدا، لكن لازم ناخد بعين الاعتبار قدرة تحمل الأسطح تبع الأبنية إذا بدنا نحط على الأسطح. ففي وزن معين لازم نحطه أو نعمل له الحسابات تبعه كرمال نحطه، وأكيد نضمن أنه نحط على الأماكن اللي هي قوية بتقدر تتحمل صلابة أو تقل أكتر، مثل العواميد والأجسرة أكتر بكتير من الوسط بقلب الأسطح. هيدي يعني لازم يكون في عنا إشراف تقني من خلال المهندس الزراعي أو المهندس العمار، كل ما يحدد لنا الأماكن اللي بنزرع فيهم. بس بنلاقي كتير مبادرات، مش بس بأوروبا، في مبادرات عربية مثل بفلسطين، مثل بالأردن، مثل بلبنان، عم بيزرعوا على الأسطح بقلب المدن الكثيفة.
نعم. وائل يمين، ما هي أكثر النباتات التي يمكن أن تنجح سواء على الشرفات، في الأسطح، أو ربما داخل المنازل؟
نعم، بالنسبة لجميع النباتات كله بيقدر ينجح بالزراعة بقلب المنازل أو على الشرفات أو على الأسطح، بس لازم ناخد بعين الاعتبار الشروط مثل الضوء، التهوية، الرطوبة، المياه، التربة، الغمق تبع المستوعب اللي عم نزرع فيه، فكله بيمشي. أنا بنصح مثلا بقلب المنازل كل شيء ورقيات، يعني ما بنستفيد منهم من الثمار مثل البقدونس، النعنع، الكزبرة، هول كلهم بينجحوا بالداخل، حتى الخس الملفوف كمان بينجحوا بالداخل. مقارنة مع البندورة اللي هي بحاجة لضوء كثيف، ففيها تكون على الشرفات أو ممكن تكون على الأسطح.
جميل.
ومقارنة مع الأزهار التانيين، إذا لأن الزراعة مش بس أكل، كمان ممكن تكون زينة تجميلية. وممكن يكونوا هؤلاء النباتات اللي مش بس عم بيعطونا منفعة جمالية، ممكن كمان يكون عم نقدر نستفيد منها، مثل النباتات العطرية كزعتر وإكليل جبل وغيره.
ناهيك عن المنافع النفسية أيضا. واليمين يعني بدأت العديد من الرسائل تصلنا. أريد أن أقرأ رسالة ياسر. ياسر يكتب إلينا من الأردن وبالتحديد من عجلون. يقول ياسر: هل ممكن زراعة الأشجار على أسطح المنزل، علما بأن كان لدي محاولتين، واحدة زرعت فيها شجرة زيتون وللأسف لم تنجح، والمحاولة الثانية هي كانت لشجرة ليمون لا تزال موجودة ولكن يبدو أنها ليست بصحة جيدة. هل لديك جواب على سؤال المستمع ياسر أستاذ وائل؟
نعم. هلأ على الأسطح عادة في عنا كثافة رياح قوية، لانه هو يعني الداينامكس كيف نسميهم، يعني سرعه الرياح بتسرع على المرتفعات العاليه، فوقت نكون واقفين على السطح بيكون في عندنا هواء كثيف هواء قوي، وهذا الشيء بياثر سلبا على نمو الاشجار. بس في بعض الاشجار هي قادره تكافح الهواء القوي وبتكون هي بصحه افضل من غيرها. انتقاء الاشجار على الاسطح لازم يكون عم ناخده بعين الاعتبار وقت نكون عم نقرر انه بدنا نزرع على الاسطح.
جميل. وائل يمين، نتمنى ان تبقى معنا. ينضم الينا احمد الربابعه، هو شاب ناشط في مجال الزراعه. نرحب بك استاذ احمد.
صباح الخير استاذ طارق، وصباح الخير على كل المستمعين.
اهلا بك احمد الربابعه. يعني أنت شاب مهتم كثيرا بالزراعة، كان لديك مبادرات أيضا في التشجيع للزراعة. أريد أن أسألك، كيف بدأت رحلتك في عالم الزراعة؟ ما الذي دفعك للاستمرار أيضا؟
تمام. أنا أحمد ربابعة من الأردن، وخاصة أو تحديدا من محافظة عجلون. أنا مختص في مجال التغير المناخي والزراعة المائية. أنا أنشأت أول مشروع زراعة مائية في محافظة عجلون في الأردن عام 2020. تمام. لأنه بتعرف زي ما بتعرف أستاذ طارق، هي محافظة عجلون هي من المناطق الزراعية الخصبة في الزراعة. تمام. وهي سياحية كمان سياحيا. أول مشروع باستخدام الزراعة المائية المستدامة الحديثة. تمام. وكان هدفي من المشروع اللي هي استخدام هاي التقنيات بدلا من استخدام الزراعة التقليدية، لأن الزراعة المائية زي ما بتعرف اللي هي توفر، خلينا نحكي 90% من المياه، تعرف بسبب ظاهرة اليوم احنا عندنا ظاهرة التغير المناخي وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في الأردن وباقي العالم.
أحمد الربابعة، هل الزراعة المائية يمكن تطبيقها داخل المدن؟ هل ممكن تطبيقها مثلا عند من يمتلك حديقة صغيرة أو شي بلكوني مثلا، أو حتى على أسطح المنازل أم لا؟
تمام. هلا بالزراعة المائية طبعا أكيد، هلا عندنا إحنا بالزراعة المائية نوع من أنواع الزراعة المائية اللي هي زراعة الأسطح أكيد، أو الشرفات أو البلكون، لأنه هي تعرف الزراعة ما هي بدون استخدام التربة، فأنت بس تستخدم المياه. تمام. ففرصة نستغل كل الأسطح، وخاصة بتعرف إحنا عندنا شوية الجو معتدل بالأردن، لا هو حام كثير ولا هو بارد، فنستغل هاي الجو خاصة فصل الربيع. إحنا في فصل الربيع هو فصل أصلا يعني بنبلش فيه الزراعة. تمام. وبتعرف بفصل الربيع هو كمان بيكون في اعتدال بالحرارة واعتدال بالساعات الإضاءة، يعني هو فرصة لبداية الزراعة. تمام. فهو الزراعة المائية طبعا لازم نستغل اللي هي المساحات، وتعرف احنا مشكلتنا شوية. طيب. كمان عشان
أحمد نعم. حتى نفهم أكثر، عندما نقول زراعة مائية باختصار كيف تعرفها؟ ما هي الزراعة المائية؟
هي استخدام الزراعة بدون تربة. نستخدم أو خلينا نقول زراعة النباتات بدون التربة بالزراعة باستخدام المياه. تمام. طبعا هي لها فوائد كثير أستاذ طارق. هي بتحسن جودة الهواء، بتقلل درجات الحرارة بالصيف، بتوفر طبعا محاصيل طازجة وبجودة جدا عالية. عرفت كيف؟ طبعا احنا بس نزرع اللي هي الأسطح أو استغلال الأسطح أو الشرفات، طبعا هي تلبية خلينا نحكي الاحتياجات الأولية للبيت. وزي ما حكى زميلي أستاذ وائل، احنا نستغل هاي الأسطح أو الشرفات بزراعة هي الاحتياجات الأولية للبيت، مثلا زي الفلفل، زي البقدونس، زي البندورة، زي الخيار، زي الكوسة، اللي هي تلبية الاحتياجات الأولية للبيت.
برأيك وأنت أيضا شاب في مقتبل العمر أحمد الربابعة، كيف ترى علاقة الشباب اليوم بالزراعة بكل صراحة؟
طبعا
وخصوصا في المدن. فخصوصا في المدن.
أكيد هلا والله يعني خلينا نحكي من السنة الماضية وجاي شوية، يعني في تقبل بصراحة للشباب بهذا المجال وخاصة المدن، لأنه بتعرف إحنا عنا مشكلة التغير المناخي جدا عالية أستاذ طارق بالأردن، جدا عالية. فيعني الناس بلشت تشعر بهاي المشكلة. تمام. وخاصة أنت تحكي بالمدن، المدن جدا ما فيها مساحات خضراء، فإحنا صرنا نستغل أو خلينا نحكي إنه ننشر فكرة هي استغلال المساحات المتوفرة في هاي المدن من خلال الأسطح أو الشرفات.
هل هناك تجاوب من قبل الشباب؟
طبعا في تقبل أكيد، وفي لسه في كمان أبحاث من الشباب التانيين بيعملوا أبحاث على هاي المواضيع.
جميل. أكيد. أحمد الربابع، اسمح لي، اتصلنا على العديد من الرسائل، أريد أن أقرأ رسالة فادي يكتب إلينا من ألمانيا، يصب علينا صباح الخير. فادي يقول: زوجتي تزرع في كل زاوية من المنزل، في غرفة الضيوف، في غرفة الجلوس، البلكون، المطبخ، ويقول هي تحب الزرع جدا. نحن لدينا حديقة داخلية على البلكون، تزرع بقدونس وكزبرة وبقلي وبصل وإكليل الجبل وأشياء أخرى. يعني يا لك يا فادي. ويقول في المنزل تزرع أيضا نباتات الزينة. أريد أن أنتقل إلى دكتور رحاب العوضي، تنضم إلينا من مصر. نرحب بك دكتور رحاب.
أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك.
يعني سعداء بسماع صوتك رحاب العوضي، وأنت أستاذة في علم النفس السلوكي. ما الذي يحدث نفسيا عندما يزرع الإنسان نبتة ويراها تنمو؟ هل هناك شيء ما يحدث في دواخلنا أم لا؟
يحدث الكثير، يحدث تعلم الصبر، يحدث السعادة بالمنتج الزراعي. يعني بداية بتكون بذور ثم تكبر، ثم إذا كان هو زرع شجر أو بنتكلم على الفلاح اللي بيزرع أرض وبيجمع المحصود، بيشعر إنه هو ناجح، بيشعر إنه هو السعادة التي بتزيد، إنه هو بيشعر إنه هو ناجح ومتميز. ده لو بنتكلم على وظيفة الزارع. أما لو إنسان طبيعي بيعشق الزرع أو بيهتم بالزرع، فإحنا بنلاقي دايما عندهم هرمون الدوبامين عالي، والأكسجين اللي بينتج من النباتات الزينة أو الزراعة بالمنزل بيساعد الإنسان على تهدئة الأعصاب. ففي الحالتين الجهاز العصبي بيستفيد من الزراعة نفسيا وعضويا، لأن أهم حاجة إحنا بنقول إن خلايا المخ تتغذى على الأكسجين، فوجودها في البيوت والاهتمام اهتمام الشخص بيها بيزود. بيفرح الإنسان جدا لما يجد الزهور يعني تفتحت، إن هي كانت في البداية شتلات، كل دي أمور يعني معنوية مش ملموسة. ولكن في أحد الأبحاث يعني، وفي يعني عندنا موضوع تم على أرض الواقع، تواجد الزراعة أو تواجد الإنسان في بيئة فيها زرع وفيها ورود وفيها نظافة. إحنا في مصر في وطني الغالي كان في من عدة سنوات في سكان عشوائيات، لما تم نقلهم في مساكن واسعة وبيها مساحات خضراء وتم تشجيعهم على الزراعة البسيطة، وجد إن بعد تم انخفاض شديد بمستوى العدوان، العدوان اللفظي أو الجسدي. طيب. الجريمة.
رحاب.
تم الاهتمام بالسلوكيات الإنسانية، فأكيد الزراعة بتفرق معنا.
رحاب العوضي، ما الذي يحدث داخل أجسامنا يعني كيميائيا؟ يقال أن هناك فوائد كثيرة، مثلا طبعا عندما ندخل إلى مكان مزهر فيه نباتات نشعر بالراحة، نشعر بشيء طبعاً من السلام. يقال أيضا أن الزراعة هي تساعد في التخفيف من التوتر، القلق، وحتى الاكتئاب. ما الذي يحدث يعني من ناحية علمية؟
من الناحية العلمية بيرتفع هرمون الدوبامين والسيروتين، فالاثنين بيساعدوا على ان الانسان بيكون اكثر هدوءا، لان احنا بيتحكم في نسبة كبيرة من سلوكياتنا هرمون الدوبامين. والادرينالين طبعا ده بيخلينا اكثر عدوانية او عصبية. فالذرة بالعطور بالذات العطور الزهور العطرية اللي حتى استنبت منها الانسان زيت الليمون زيت النعناع، كلها امور بتخلي الانسان اكثر هدوءا. فاحنا بنتعامل مع الجهاز العصبي، اللي بيتعامل مع الجهاز العصبي وخلايا المخ بشكل مباشر هو الزرع، فبالتالي بتظهر النتيجة مباشرة على الإنسان وعلى المحيطين به. والإنسان دايما اللي بيقوم بالزراعة بيشعر دايما تلاقي عنده صفة الصبر، صفة الأمل، صفة التحلي بأن بكرة أفضل، عدم الانهزام بسهولة، لأن ممكن يزرع زرع وللأسف يفسد، وبعد كده بنيجي نلاقي موضوع بنيجي نلاقي أنه هو لا أنا هكمل تاني، أنا هكرر تاني، أنا هجرب، فبالتالي ما بيكونش عنده استسلام للفشل. حتى ان تعويد الصغار وخاصة الاطفال من الاطفال اللي لديهم فرط الحركة، تعويدهم منذ الصغر على الزراعة والاهتمام بالزرعات والنباتات البسيطة، نباتات الظل تحديدا، في احد الابحاث اثبت فعلا ان هو قام بتعديل السلوك وتهدئة الطفل من ناحية الشعور بالنجاح، بنجاح بسيط، نجاح صغير اللي هو الزرعة نبتت فهو نجح كطفل، ومن ناحية اخرى تحمل المسؤولية. ففي كل الحالات علميا الزراعة مهمة جدا للانسان.
جميل. رحاب العوض، اسمحي لي ان اقرا رسالة نجية تكتب الينا من المغرب، تقول أنا أعتبر الزراعة تربية تعلم ويجب تحبيبها لأبنائنا منذ الطفولة، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن من انتشارها والاستفادة منها ماديا ومعنويا، كما أن اعتبارها أكثر من ضرورة يعني للزينة وتربية الذوق والراحة النفسية، هذا ما يساعد على نشر الفكر الأخضر والتربية الخضراء. وتتساءل تقول ماذا لو أضفنا لعلوم التربية التربية الخضراء أو العلم الأخضر. تنضم إلينا وصال حلايبة صانعة محتوى زراعي من الأردن، رحب بك وصال.
هلو. نعم
أهلا بك وصال حلايبة.
الله يسعدك الله
يسعدك. شو عم تزرع اليوم قولي لنا، يعني وأنت صاحبة محتوى ومهتمة بالزراعة وصال حلايبة.
والله أنا الزراعة عندي زي بحكوها السعادة، هي زراعة. أنا بزرع كل إشي، أنا يعني تقريبا تخصصي بالنباتات اللي بزرعها، يعني بحب أزرعها وبجد نفسي فيها، نباتات الزينة.
جميل.
نباتات الزينة بجميع أنواعها.
كثير منا حاولوا. نعم وصال عم تسمعيني صحيح؟
يلا أيوه.
كثير ناس يعني عم بيحاولوا يزرعوا نباتات زينة، منهم أنا، يعني أحيانا لا تنجح الزراعة، أو منشتري مثلا شي وردي من أو شي شتلي من المشتل، نعود بها فرحين إلى المنزل، بتضلها حلوة شي أسبوع أسبوعين بعدين بتموت. ما الذي يضمن نجاح زراعة النباتات نباتات الزينة داخل المنازل؟
أول إشي لما تشتري النبتة المفروض تعرف اسمها، بعد ما تعرف اسمها بتعرف عوامل نجاحها، وين تضعها، كم لازم تتعرض من الوقت للشمس، التربة لازم تكون مناسب لها، هي تربة البلد ولا تربة البيت مصر خفيفة اللي بتساعد على نجاحها. كمان أهم شيء الري المنتظم، إذا كنا نروي نباتاتنا ري منتظم ما يعني ما بنعرضها للجفاف أو الإفراط في الري، النبتة عنا بتنجح. نعرف المعلومات بعدين نشتري النبتة ونضعها في المكان المناسب 100% بتنجح.
إذن لا يكفي فقط أنه مثلا نبتة حلوة شفناها نأخذها عنا على البيت وخلص نعطيها مي، يجب أن يكون هناك
أشياءها اللي بتكون مناسبة إلها، العوامل المناسبة إلها.
نعم، واليوم على الإنترنت تتوفر الكثير من المعلومات حول مختلف النباتات صحيح؟
أكيد. إذا صاحب المستنبت أو المشتل أعطاك معلومات أعطاك ما اقتنعت، تقدر تدخل عنا على مواقع، في كتير مواقع بتعطيك كل نبتة شو المناسب إلها وإيش المشاكل اللي تتعرض إلها، فإذا تابعت هاي الموضوع كل نباتاتك بتنجح، وإذا نجحت نبتة رح تتشجع وتجيب نبتة غيرها، وهيك لما يصير إدمان على النباتات.
وهذا أجمل إدمان. وصار حلايبي نتمنى أن تبقي معنا، أريد أن أعود إلى وائل يمين مرة أخرى. وائل يمين، للناس اللي عم بيسمعونا الآن، للناس اللي لديهم رغبة في الزراعة ولكن لم يزرعوا في حياتهم، ما النصائح الأساسية لشخص يريد أن يبدأ الزراعة على سطح أو شرفة منزل أو حتى يعني في منزله الداخلي؟
قبل ما نطرق للسؤال عندي شوية تعليق على اللي انحكى. أول شيء مع زميلتي من الأردن اللي انه لازم تعرف النبتة شو احتياجاتها كرمال تزرعها. نعم. بس كمان في الوقت هو بينطبع على الشخص و يعني هو قد ايه بده يكرس وقت لهذا الموضوع. نعم. لانه في اشخاص وخصوصا الاشخاص اللي عايشين بالمدينه وقتهم قصير ووقتهم ضيق، فما عندهم كتير وقت للاهتمام للمزروعات، فبيلجأوا لمزروعات منا بحاجه لكتير اهتمامات. وكمان طبق هذا الشيء على الحالة النفسية، إذا أشخاص عندهم اكتئاب بنقوا نباتات ما بدهم كتير اعتناء، لأنه هني عندهم يعني عندهم شقفة إنه منهم حبين يقوموا كتير يهتموا فيهم للنباتات وما رح يسقون. فدايما وقتنا نفكر نحن بالنباتات يلي بدنا نجيبها بدنا نعرف إنه هلي نباتات كمان هني كائنات عايشة، ممكن يموتوا، ممكن يعطشوا، ممكن يجوعوا، فبدنا نهتم فيهم بطريقة مناسبة وبطليق فيهم، يا أما ما نجيبهم، يعني نجيب بلاستيك أفضل.
وكأنك بتقول أنه يعني يسبق الزراعة المعرفة، يجب أن نقرأ، يجب أن نطلع أكثر على احتياجات ربما النبتة التي نفكر في زراعتها، هل هذا صحيح؟
ابدا منه صحيح. تقول لك ليه؟ لانه فعليا ما حدا علم الانسان الزراعه، هو تعلمها منه لوحده. يعني هي شيء مكتسب فينا نحن بنقدر نفهم على النباتات غريزيا. يعني خفت عنا هيدي الحادثه او هيدي الاحساس بالنبات انه كيف اذا هو عطشان ولا زعلان ولا مبسوط ولا هيدا، بدنا نرجع ننميهم من اول وجديد كرمال نفهم وين اي نبته بتحب اي مكان، بتحب الهواء، بتحب الفي، بتحب الشمس، هول كلهم نحن بنقدر نعملهم عبر تجارب خاصه. اذا بدنا نسرع الامور فينا نقرا المراجع، بس اوقات كتير مراجع بخبرونا عن نبات مثلا ما بحب الشمس، بيطلع انه ما في عنده ولا اي مشكله بالمكان اللي نحن حاطينه فيه لانه في شمس كتير، او نبات بيقولوا لنا بحب الشمس كتير وتنحطه بالشمس كتير بيموت. فالمعلومات هي معلومات معممه بس ما بيعني انه هي فعليا مزبوطه، التجربه هي الاساس. اذا يعني بمعنى تاني انت لازم تشتغل بهيدا الشيء وتشوف اي مناسب لك. من هيك في اشخاص بيسموهم ايديهم خضراء، في اشخاص ايديهم منو خضراء بيجيبوا نباتات زينه بلاستيك.
واليمين، هل يمكن بكل صراحة، هل يمكن أن تكون الزراعة الحضرية جزءا من الأمن الغذائي في المستقبل، أما أن في هذا الكلام شيء من المبالغة؟
أبدا، هو الحراك السياسي العالمي متوجه على التحكم الgovernance. يعني نحن بدنا يكون عنا سيادة، سيادة بالقرار، سيادة بعدة أشياء، والمدينة هي أكتر مكان ما فيها سيادة لأنه أنت ما بتتحكم بالغذاء تبعك، ما بتتحكم بالماء، ما بتتحكم بشي بقلب المدينة، فأنت بحاجة أنه يكون عندك شقفة أنه أنت تتحكم فيها. والزراعة بقلب المدن هي عم تعطيك هيدي الملاذ، لأنه أنت عم تتحكم بشو عم تزرع، عم تتحكم بكيف عم تزرع، شو النباتات اللي عم تطلعون، شو النوع النبات، كيف صحة النبات إذا أنت حطيت له مواد كيميائية ولا مواد عادية. فهي نزاع سياسي، وكل المبادرات اللي كانت بقلب المدن، الزراعة بقلب المدن هو حراك سياسي بالأول قبل ما يكون حراك يعني هيك حراك بيئي. وبذات الوقت كمان الشباب، العنصر الشباب هو الأكثر انتفاضة على هذا النظام وبيحب التغيير، بده يغير هذا النظام اللي هو هلأ واقع مرير عليه انه عايش بقلب علب من بطون.
نعم.
اقفاص من الاسمنت.
اريد ان اعود الى احمد الربابعة. احمد الربابعة، يعني هل اثرت الزراعة على نمط حياتك، على علاقاتك الاجتماعية؟
طبعا استاذ طارق، انا بصراحة من الشباب الطموحين بمجال الزراعة المائية،
هذا واضح،
كثير بحبها طبعا. وأنا بالنسبة إلي أكيد الشباب عندهم طموح وعندهم زي ما حكى زميلي أستاذ وائل عندهم طموح. إحنا اليوم جيل الشباب هم راح إن شاء الله نغير السياسات، وراح يكون إحنا نكون خلنا نحكي زي نمبر 1 بمجال الزراعة وندعم الزراعة المائية بالأردن وغير الأردن إن شاء الله.
نأمل ذلك. أحمد الربابعة، أريد أن أعود إلى وصال حلايبي، وصال عفوا رحاب العوضي، وصال سنعود إليها بعد الدكتورة رحاب العوضي. رحاب العوضي، يعني أريد أن أتوقف عند كلمة نسمعها كثيرا، ذكرها وائل يمين قبل قليل عندما قال إنه في ناس إيدهم خضراء. وبالفعل يعني دائما بنقول هذا يده خضراء، يعني ناجح في النباتات إذا كان فيه نبت ميتي بيجي يعتني بها. وفي ناس
يده خضراء دي بتقلش صار في الفلوس
وفي ناس بيقتلوا النباتات. يعني هل هناك طاقة ما ربما بيننا كبشر وبين النباتات؟ لماذا يعني هناك زرع ينجح مع أناس معينين
ينجح الزرع مع الإنسان المهتم به، إنما في بعض
إذن الموضوع موضوع اهتمام،
موضوع اهتمام ورعاية، زي بعض الناس اللي كان في نوع موضة كده معينة فترة معينة ما حد يروح عيد ميلاد طفل يجيب له قطة أو كلب صغير. طبعا لا الأسرة مهيئة لتربية الحيوان ولا هم بيحبوا الحيوان، فبعد شوية بنلاقي في مشاكل في تربية الحيوان. نفس الموضوع الزراعة، في ناس بتقول أجرب وبعد كده بتفشل ما تجربش تاني. هي فكرة الزراعة أو حب الزراعة قائمة على الأمل، قائمة على المرة واثنين وتلاتة واتعلم واجرب، زي ما الاساتذة ضيوف حضرتك تفضلوا قالوا الدراسة والبحث عبر النت وان احنا نشوف النبات ده بيحتاج زرع. ولكن الانسان لما يهمل في الزرع، يهمل في الحيوان، يهمل حتى في معاملة الانسان، بتعطينا نتيجة سلبية، فبتكون ايده مش خضرة. لكن ما لكن في طاقة زرع، الزرع بيعطي طاقة ايجابية للمكان، لان لما الواحد يبقى في مكان نظيف، متواجد في مكان نظيف، متواجد في مكان فيه زرع، متواجد في مكان فيه روائح جيدة، كل ده بيطور من مخه، بيطور من خلايا العصبية، بيخليه أكثر هدوءا، وبالتالي بيكون فيه منتج أفضل للشخصية الإنسانية عموما. يعني لو في طفل منذ الصغر تعود على أنه يكون مسؤول عن نفسه، غير الطفل اللي بيكبر وهو لا يفهم شيء عن النباتات أو غير مهتم بالآخرين. هنا في فرق من ده وفي فرق في التربية من ده. وأعتقد تربية الحيوان والاهتمام بالزراعة هي أكثر العوامل الإنسانية التي تم التأكد بها عن طريق الأبحاث بأنها بتقوم بتعديل سلوك الطفل وتعديل سلوك الإنسان. يعني بيكون لها مردود إنساني على الطفل، مش مجرد إن هو نبات دين واهتمام وخلاص.
يعني رحاب العواضي، هل يمكن أن نعتبر العناية بالنبات أو وجودنا في مساحة فيها نباتات وعلاقتنا معها أيضا، هل ممكن أن تعتبر نوعا من العلاج الذاتي مثلا؟
ده أكيد حتى في المصحات والمستشفيات طبعا، يعني ربنا يعفو عن الجميع، بيكون فيها أهم حاجة مساحات خضراء، 80% مساحات خضراء، 20% مباني. كل ده التواجد وسط الزرع وسط الورد، زي مضحك النباتات العطرية نفسها أثبت في بعض الأبحاث إن هي النبات العطري زي زيت الليمون اللي هو مستخرج من زهرة الليمون، مستخرج من زهرة البرتقال، مستخرج من زيت النعناع، من ورق النعناع، أثبت إنه بينشط الذاكرة. بعض الأبحاث في بدايتها بتقول إن النبات مش مجرد بس نبات كده، ولا هو كمان له عائد ومردود على الجهاز العصبي والتطوير، وإن هنا الإنسان بيطور من ذاته، بيتحمل، بيبقى في عنده نوع من أنواع الصبر، الرعاية والمسؤولية تجاه النبات، مسؤولية النبات إن هو يحتاج التنظيف، يحتاج السقاية، يحتاج السماد، كل دي أمور بتخلق من الإنسان شخص مسؤول، ففعلا بتساعد في تطوير الذات.
جميل. نجية تكتب لنا تقول نباتات الزينة أنواع، منها الدائم الموسمي، وما يذبل ويضيع منها هي الزهور موسمية، نشتريها وقد فقدت صلاحيتها للاستمرار. وتضيف تقول الباعة لا يفهمون الناس فهم يبيعون فقط. أريد أن أعود إلى وصال حلايبي. وصال حلايبي، أريد أن أتوقف عند رسالة المستمعة نجية، وهي بالمناسبة مهندسة زراعية، نوجه لك التحية نجية. يعني وكأنها تقدم لوم على الباعة لأنهم لا يشرحون للناس، وجزء كبير منهم يهمهم فقط البيع بدون شرح عن احتياجات هذه النباتات. هل تتفقين مع ذلك أم لا؟
والله أنا بعتقد أنه النباتات الموسمية معروفة للكل، لكن إذا أنا عجبتني وردة بمستنبت، أول سؤال بسأله هي موسمية حولية ولا دائمة؟ أكيد صاحب المستنبت أو المشتر راح يحكي لها. بعدين النباتات الموسمي كل موسم له جماله، يعني مثلا زهرة البتونيا بهاي الفترة الربيعية بتطلع، بعدين بعد شهر 7 بتروح بيجي نبتة تانية بتخلينا نضل نجدد الحدائق. إلها جميلة، يعني هي مش نوع من الغش، هي نوع من أنواع الزهور بتعطيك جمالها بشهر معين، فبالتالي إحنا بنستمتع فيها وبنرجع ناخد نبتة تانية موسمية بنستمتع فيها. حتى النباتات الموسمية اللي تقعد شهر وشهرين إلها جمالها، وما بيقدر هذا إلا اللي بزرعها، بشوفها بيستمتع فيها، بيسخون يفورها، بكون فرحان فيها لأنها بتروح تقعد شهرين وتروح.
وصال حلايبي، من أين جاء هذا الشغف؟
والله أنا من الطفولة، يعني أنا بحب النباتات من الطفولة، أمي عندها حديقة، تعودت أشوف أمي تزرع، لاحظت إنها هوايتي، وهسه صارت هواية يعني بطريقة غريبة عجيبة ممتعة للغاية. حياتي كلها نباتات، وين ما تروح في بيتي بتلاقي نباتات،
يا بختك،
في أي مكان، يعني هي بتعطيني راحة نفسية سعادة زي ما قالت الدكتورة.
يعني قلتي من الطفولة، ما أهمية تعليم الأطفال الزراعة برأيك وصل حلايبي؟
مهم كتير، مهم كتير. أنا كنت أزرع مع أمي وكنت أعرف النباتات وأشوفها قديش بتكون مثلا كيفة على النبتة، فرحانة بإزهارها، في طريقة تقليمها، كل هذا أخذته منها وطلعت هواية الزراعة، وفعلا هواية رائعة، وبتمنى أن الكل يزرع لأنه فعلا سعادة، والناس كثير تفتقد هاي السعادة اللي تجيك من الزراعة.
وصال حلايبي، شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. إذن وائد يمين، المهندس الزراعي والناشط في الزراعة البيئية، أحمد الرباب، شاب ناشط في مجال الزراعة، رحاب العوضي أستاذة علم النفس السلوكي، ووصال حلايبي طبعا صاحبة محتوى يهتم في الزراعة. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
تنورة طويلة ساور علي جايبي معاها عجوي وسميد، الكل بستناها والقوي عالنار، حاملي معاها ريحة العيد فتنا وياسمين. وأنا بستناكي عتبي